بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
فالآيات السابقة على هذه الآيات المباركة بيّن الله عز وجل فيها حال أولئك المشركين المتكبرين الذين استنكفوا عن الجلوس مع فقراء المؤمنين، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم يوما وللفقراء يوما، فضرب الله لهم مثلا بذين كالرجلين اللذين كان أحدهما مؤمنا لكنه فقير، وكان الآخر كافرا آتاه الله جنتين وحفهما بنخل وجعل بينهما زرعا وفجر خلالهما نهرا وكثر ثمارهما، ولكنه قابل نعمة الله بالكفر فبدل الله عز وجل نعمته نقمة وخيره شرا. ثم ضرب الله مثلا آخر بإبليس الذي استنكف عن السجود لآدم أبي البشر على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآيات يذكر الله عز وجل خبر موسى الكليم مع العبد الصالح، وكيف أن موسى عليه السلام رغم عظيم جاهه عند الله ورغم كونه كليم الله تواضع ولم يتكبر، وسعى إلى ذلك العبد الصالح من أجل أن يتعلم منه، من أجل أن يبين ربنا جل جلاله أن التواضع خير من التكبر. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات المباركات يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى أن موسى نبيه عليه السلام قد سعى ومعه فتاه للقاء ذلك العبد الصالح عند مجمع البحرين. فما سبب ذلك؟ السبب ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، وذلك بعد خروجهم من مصر، قام فيهم يعظهم ويذكرهم ينهاهم ويأمرهم، فسئل أي الناس أعلم، وجه إليه بعض بني إسرائيل هذا السؤال
أي الناس أعلم؟ فقال عليه السلام أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به، يعني كيف الوصول إليه واللقاء به والأخذ عنه؟ قال الله عز وجل احمل حوتا في مكتل، مكتل الزنبيل أو بلغة الناس اليوم الكيس، احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. إذا فقدت الحوت فهذا العبد العالم في ذلك المكان الذي تفقد فيه الحوت. فانطلق وانطلق معه فتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وهي الحجر الكبير، وضع رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. وسيأتي معنا في الرواية الأخرى بأن هذا الحوت انسل من المكتل وقفز في البحر وقد كان أكل منه، وما جرت العادة بأن حوتا يؤكل منه ثم تدب فيه الحياة بعد ذلك إلى أن يعود إلى البحر. فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أبو الفضل الجوهري رحمه الله ذهب موسى لميقات ربه في 40 ليلة فلم يشك جوعا ولا نصبا، فلما ذهب للقاء بشر مثله لم يتحمل يوما وبعض يوم فشك الجوع والنصب. آتنا غداءنا، هذه شكوى من الجوع. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، شكوى من التعب. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال له موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، رجعا من ذات الطريق الذي جاء منه يقصان آثارهما. فلما انتهيا إلى الصخرة التي ناما عندها بالأمس إذا رجل مسجا بثوب، مغطى بثوب، أو قال تسجى بثوب. فسلم موسى، موسى عليه السلام قال لذلك العبد المسجى السلام عليكم. فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى. فقال الخضر موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ونقف عند هذا الحد من الحديث لأنه الذي يتعلق بآيات هذه الليلة. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث من لطائف الإسناد فيه أنه رواية تابعي عن تابعي، وكذلك من رواية صحابي عن صحابي. أما التابعيان فهما عمرو بن دينار وسعيد بن جبير، وأما الصحابيان فعبد الله بن عباس وأبي بن كعب رضوان الله على الجميع. موسى عليه السلام سأله سائل من بني إسرائيل: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام: أنا. وفي رواية أخرى: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. والروايتان دلالتهما واحدة، أن موسى عليه السلام ظن في نفسه بما آتاه الله عز وجل من علم كثير، وقد قال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فبناء على هذا، موسى عليه السلام لما سئل أي الناس أعلم قال أنا، أو لما سئل هل تعلم أحدا أعلم منك قال لا. وفي رواية الإمام النسائي عن سعيد بن جبير أن موسى عليه السلام قام خطيبا فعرض في نفسه، أي حدثته نفسه، أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله بما حدث به نفسه، فقال الله عز وجل: يا موسى إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك، إن من عبادي من آتيته من العلم ما لم أوتك. أيها الإخوة الكرام، هذه الروايات مجموعها أن موسى عليه السلام ظن وقال بأنه أعلم الناس، وأنه لا أحد من البشر أعلم منه. موسى عليه السلام قال ذلك بما أوحى الله إليه فيما مضى من اصطفاء الله عز وجل إياه، وأن الله تعالى أنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، فقال ذلك. عتاب الله له ليس لقوله أنا أعلم، لأن موسى عليه السلام أخبر بما أداه إليه علمه وبما غلب على ظنه، لكن الله عز وجل عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه. بمعنى، لو أن موسى عليه السلام قال أنا والله أعلم لما عاتبه الله عز وجل. فالعتب ليس على قوله أنا أعلم، وإنما لأنه لم يردف ذلك برد العلم إلى الله عز وجل. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: والعتب من الله محمول على ما يليق به لا على معناه المعروف عند الآدميين. قال ابن المنير رحمه الله: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم. يعني موسى عليه السلام حين يقول أنا أعلم ليس كقول واحد من عامة الناس أنا أعلم، لأن نتيجة قول الواحد من الناس أنا أعلم الناس نتيجة قوله العجب والغرور والتكبر، ولربما والعياذ بالله الكفر بالله. أما موسى عليه السلام فنتيجة قوله المزيد من العلم، والحث على التواضع، والحرص على طلب العلم. موسى عليه السلام وجد ذلك العبد العالم الصالح مسجى، فقال: السلام عليكم. فقال له: وأنا بأرضك السلام، يعني هذه الأرض لا تعرف السلام عليكم، معناها أن العبد الصالح كان مقيما في ديار كفر ليست في ديار إسلام. ثم قوله وأنا بأرضك السلام فيه دليل على أن الأنبياء فمن دونهم لا يعلمون الغيب، أليس كذلك؟ لأن الخضر عليه السلام لو كان يعلم الغيب لما احتاج أن يسأل موسى وأنا بأرضك السلام، إلى أن قال له أنا موسى. فهذا دليل على أن الأنبياء، ومن باب أولى من كان دون الأنبياء من الأولياء وغيرهم، لا يعلمون الغيب. ومصداق هذا في القرآن قول ربنا الرحمن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقول الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك، والشاهد ولا أعلم الغيب. وقوله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. وأما الشواهد العملية من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم الغيب، حادثة الإفك حين كان يقول لعائشة: يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ولما تأخر عليه جبريل يوما من الأيام دخل عليه الصلاة والسلام وفي يده عصا فألقاها وقال: لا يخلف الله وعده ولا رسله، ثم جلس فإذا بجرو ميت تحت فراش عائشة. قال عليه الصلاة والسلام: متى دخل هذا الجرو؟ قالت عائشة: والله ما علمت به يا رسول الله. فأمر به فأخرج، فنزل جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعلم أن في بيته جروة، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. وهذه واضحة أيها الإخوة الكرام. موسى سعى للقاء العبد الصالح طلبا لماذا أيها الإخوان؟ طلبا للعلم. روى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم غيره إلى علمه لعله يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال موسى عليه السلام: أي ربي هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال الله عز وجل: نعم. قال: فمن هو؟ قال: عبدنا خضر. قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة التي ينفلت منها الحوت. والشاهد من هذا الحديث قول موسى عليه السلام: أي ربي أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم غيره إلى علمه. يعني ليس العالم من يكتفي بما عنده، بل العالم الذي يطلب العلم الذي عنده غيره لعله يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. أيها الإخوة الكرام، أبطال هذه القصة ثلاثة. من هم؟ موسى عليه السلام، والعبد الصالح الخضر عليه السلام، والفتى يوشع ابن نون. أما موسى فهو موسى بن عمران كليم الله الذي آتاه الله 9 آيات بينات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات والعصا واليد. وموسى عليه السلام هو الذي شرفه الله عز وجل بأن كلمه عند الطور وقال له: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وكلمه عند الشجرة. بعض أهل العلم وهو نوف البكالي، وكان تابعيا فاضلا عالما بالإسرائيليات، وهو ابن امرأة كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، كان يرى أن موسى في هذه الآية ليس هو موسى ابن عمران، وإنما واحد من بني إسرائيل يقال له موسى ابن منشاء. وإذ قال موسى لفتاه، ليس هو موسى ابن عمران عند نوف البكالي، وإنما هو موسى ابن منشاء. فجاء سعيد بن جبير رضي الله عنه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، وإنما هو موسى آخر. فقال له ابن عباس: كذب عدو الله، كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، وذكر الحديث الذي سقته قبل قليل. وها هنا أيها الإخوة الكرام نقف عند قول ابن عباس: كذب عدو الله. يقول هذا الكلام عن من؟ عن نوف البكالي. ونوف مسلم أو ليس مسلما؟ مسلم، بل كما قلت لكم من التابعين، فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات، أي بروايات بني إسرائيل. ولا غرابة، لأن زوج أمه هو كعب الأحبار الذي كان يهوديا فأسلم. فكيف يصف عبد الله بن عباس رجلا مسلما بل رجلا عالما بأنه عدو الله؟ ها هنا أيها الإخوان احتمالان. الاحتمال الأول أن ابن عباس كان متشككا في صحة إسلام نوف البكالي، ولذلك لم يقل هذه العبارة في حق الحر بن قيس، مع أنه قال مثل ما قال نوف البكالي. هذا احتمال. الاحتمال الثاني، وقد قال به ابن التين رحمه الله: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه، وحقيقته غير مرادة. انتبهتم أيها الناس؟ قال ابن عباس: كذب عدو الله، وصف نوفا بأنه عدو الله، لم يقصد بذلك أن نوفا ليس وليا لله بل هو عدو لله، لكن ابن عباس رجل عالم، بل من كبار علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعادة العلماء أنهم إذا سمعوا كلاما يخالف الحق الذي قد تيقنوه واعتقدوه، فإنهم يطلقون مثل هذه العبارات الشديدة ولا يريدون حقيقتها، وإنما مرادهم تحذير الناس وتنفيرهم من مثل هذه المقالة. واضح أيها الناس؟ طيب، الإشكال الثاني: كيف يصف ابن عباس نوفا بالكذب؟ أليس كذلك؟ قال: كذب عدو الله. والجواب أيها الإخوة الكرام بأن كلام ابن عباس قدوته فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أطلق الكذب بمعنى الإخبار بما هو باطل في نفس الأمر، سواء كان القائل متعمدا أو ليس متعمدا. ومن أمثلة ذلك أن امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية، صحابية سبيعة الأسلمية مات زوجها وهي حامل، فلم تلبث بعده إلا أياما حتى وضعت، يعني بعد وفاة زوجها بأيام قليلة وضعت. فلما وضعت تجملت وتزينت وتخضبت، فدخل عليها أحد بني عمومتها واسمه أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: أراك تجملت وتزينت، أتريدين النكاح؟ دارت عرسي؟ قالت: بلى. قال: لا لا والله، حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10. قال لي: أنت مستعجلة، الحكاية لسه زمن. المرأة ما استسلمت، قالت: فوضعت علي ثيابي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، زعم أبو السنابل أني لا أنكح إلا بعد 4 أشهر و10. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل، قد حللت، وإن شئت أن تنكحي فافعلي. دارت عرسي عرسي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الصحابي: كذب أبو السنابل، أي أخبر بغير الحق. ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم لكونه متعمدا أو غير متعمد، فها هنا أيضا قال ابن عباس: كذب عدو الله، ويعني بذلك نوفا البكالي رحمه الله. أيها الإخوة الكرام، أقول الشخصية الأولى في القصة موسى بن عمران كليم الله نبي بني إسرائيل عليه السلام. الشخصية الثانية فتاه، فتاه يوشع ابن نون ابن إفراثيم ابن يوسف عليه السلام، وهو ابن أخت موسى. يوشع كان موسى عليه السلام خاله، وكان أحد الرجال 12 الذين بعثهم موسى عليه السلام إلى أرض الشام ليأتوه بخبر الجبارين من أجل أن يتعرفوا على تلك الأرض وأحوال أهلها، فمكثوا 40 يوما يتجسسون، ثم رجعوا. وكان يوشع عليه السلام أحد الرجلين اللذين يخافان الله عز وجل، وقال لقومهما: يا قوم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذ قال موسى لفتاه، الفتى هنا معناه الخادم، الخادم، والفتى في كلام العرب الشاب، وأنثاه فتاة. لما كان الخدم أكثر ما يكونون فتيانا شبابا، ندبت الشريعة إلى إطلاق هذه العبارة المؤدبة. والحديث في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي. لا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه. قال ابن كثير رحمه الله: فإن قيل فما بال فتى موسى، ذكر في أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك. يعني سيأتي معنا قول الله عز وجل: فانطلقا، فانطلقا، ما قال فانطلقوا، حتى إذا ركبا في السفينة، أليس كذلك؟ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما، فانطلقا حتى إذا أتيا. الكلام هنا عن شخصين لا ثلاثة. قال ابن كثير رحمه الله: الجواب أن المقصود بالسياق قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما. أما الفتى فهو تبع، الفتى فهو تبع، كما لو جاءك فلان من الناس ومعه سكرتيره كما يسمونه أو كذا، تقول جاءني فلان، أليس كذلك؟ ولا تذكر من كانوا تبعا له من سكرتير وحرس وحاشية وأتباع وما إلى ذلك. الشخصية الثالثة أيها الإخوة الكرام في هذه القصة العبد الصالح الذي آتاه الله علما ورحمة. هذا العبد الصالح هو الخضر، لقبه الخضر، وقد لقب بالخضر كما روى البخاري من حديث أبي هريرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. والفرو هو الحشيش الأبيض وما أشبهه، أو الأرض البيضاء. يعني كان هذا الرجل المبارك لا يصلي في مكان إلا خضر، ولذلك سمي الخضر. قال مجاهد: قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى خضر ما حوله، لقبه الخضر. فما اسمه؟ اختلف في اسمه، فقيل اليسع، وقيل إلياس، وقيل خضرون، وقيل بلياء، وقيل أرمياء، وقيل كنيته أبو العباس، وقيل هو ولد آدم لصلبه، يعني ابن آدم مباشرة، وقيل هو ابن قابيل ابن آدم. وقال ابن لهيعة: كان ابن فرعون نفسه. وانظروا أيها الإخوان إلى هذا التباين الشديد، واحد يقول هو ابن آدم لصلبه، والآخر يقول هو ابن فرعون، وقيل ابن بنت فرعون، وقيل هو الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه فلا يموت حتى ينفخ في الصور. فقول الله أعلم، هذا كله مما ليس عليه دليل. هل كان اسمه إلياس أو إليسع أو بلياء أو خضرون أو أبو العباس، أو هل هو ابن آدم لصلبه أو ابن قابيل أو ابن فرعون أو ابن بنت فرعون، أو هو الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه؟ نقول ليس على هذا دليل، وقد مضى معنا في أصول التفسير أن كل ما أبهمه القرآن لا فائدة في تعيينه. أي شيء أبهمه القرآن معناه لا فائدة في تعيينه. وإذا عرفتم هذا سنستريح إن شاء الله من تعيين مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ، ما في واحد يقول أين مجمع البحرين؟ هل بحر فارس والروم؟ هل بحر الروم والقلزم؟ هل أرمينيا أذربيجان؟ هل كذا وكذا مما قاله المفسرون؟ نقول الله أعلم، ولا فائدة في تعيينه. يقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الواو عاطفة، وهذه القصة معطوفة على القصة التي قبلها في قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، عطف عليها قوله وإذ قال موسى لفتاه. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه، الفتى الذكر الشاب، ويستعمل مجازا في التابع والخادم. لا أبرح أي لا أزال، وخبرها محذوف، تقديره لا أبرح أسير، لا أبرح أمشي، لا أبرح أنطلق، كما قال القائل: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منططقا مجيدا. لا أبرح حتى أبلغ، حتى أصل مجمع البحرين أو أمضي المضي الذهاب والسير أو أمضي حقوبا. الحقب أيها الإخوان الزمان الطويل، قيل المراد 80 سنة وتجمع على أحقاب، يعني حقبة جمعها حقب وجمع الجمع أحقاب، كما نقول كلمة رجل تجمع على رجال وجمع الجمع رجالات. أنتم ما تحبون اللغة العربية، جمعها رجالات. رغيف تجمع على أرغفة وجمع الجمع رغيف أرغفة رغفان رغفان. فها هنا حقبة حقب أحقاب. يعني موسى عليه السلام يقول لفتاه عندنا مهمة لا بد أن نبلغها، وعندنا شخص لا بد أن نعثر عليه، فهيئ نفسك لمشوار طويل قد يستغرق زمانا طويلا. وهذا أيها الإخوان من الأمانة، من الأمانة أن القائد يهيئ جنوده إذا كان الأمر فيه مشقة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها، إلا غزوة تبوك، فإنه عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة أني أريد تبوكا لألقى الروم. ولذلك فوالي المنافقون كما قال الله عز وجل ولكن بعدت عليهم الشقة، لقوا إن المشوار ده ما بينفع معه. فها هنا موسى عليه السلام قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يقول الله عز وجل فلما بلغ موسى وفتاه مجمع بينهما، مجمع بينهما الضمير في قوله تعالى بينهما عائد إلى البحرين المذكورين، لما بلغ المجمع الذي بين البحرين نسيا حوتهما. سبب النسيان كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام أنهما أويا إلى صخرة فناما ناما، وكان نوم موسى قبل نوم الفتى، والفتى قد رأى الحوت وهو يضطرب في المكتل ثم يقفز في البحر ثم بعد ذلك نام. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي الفتى أن يخبره بما كان. وها هنا سؤالان أيها الإخوان، أنت يا عبد الله تسير مع فلان من الناس لرحلة وقد حملتما حوتا مشويا أو في بعض الروايات حوتا مملحا يعني ني، أكلتما منه ثم رأيت هذا الحوت تدب فيه الحياة ويرجع إلى الماء، أليس هذا أمرا عظيما غريبا عجيبا؟ طيب هل هذا شيء ينسى؟ ماذا تصنع لو كنت أنت؟ ستوقظ من معك تقول له والله لقد رأيت اليوم عجبا. طيب كيف نسي الفتى هذا الأمر العجاب؟ عرفتم السؤال؟ نقول أيها الإخوان نسي هذا الأمر العجيب لأنه بالنسبة إليه مع صحبته لموسى قد رأى ما هو أعجب، لذلك خلاص صار الأمر عنده معتادا. طيب السؤال الثاني أيها الإخوان، قال الله عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما نسيا. النسيان كان من الفتى أم من موسى والفتى؟ الظاهر من الرواية أن النسيان من الفتى، لكن الله عز وجل نسب النسيان إليهما، إما لأن موسى عليه السلام نسي أن يطلب الغداء أول ما استيقظ. انتبهوا أيها الناس، يعني موسى عليه السلام سار مدة لما أدركه التعب نام، مقتضى الحال أنه بمجرد استيقاظه يطلب الغداء، لكنه عليه السلام من لهفه للقي ذلك العالم نسي أن يطلب، ونسي الفتى أن يخبر فنسب النسيان إليهما. طيب، هناك تأويل آخر وقد قال به العلامة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، بأن نسبة الفعل إلى مجموع الناس مرادا البعض أسلوب عربي معروف وقد جاء به القرآن، كما في قول الله عز وجل: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. في القراءة الأخرى: فإن قتلوكم فاقتلوهم. طيب لو قتلونا كيف نقتلهم ونحن مقتولين؟ المراد: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر. اتضح يا الإخوان؟ هذا هو تأويل هذه الآية. قال الله عز وجل: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله. من الذي اتخذ الحوت؟ أي سار في البحر. وهناك رواية بأنهم كانوا على ماء يقال له ماء الحياة، ماء الحياة لا يمس شيئا إلا حيا. فموسى عليه السلام لما نام جاء يوشع بماء ليتوضأ، وكان إلى جوار الحوت، فلما أصاب نضح الماء ذلك الحوت دبت فيه الحياة وقفز في ماء البحر. قال الله عز وجل: فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مسلكا. ومنه قول الله عز وجل: وسارب بالنهار، أي سالك. أمسك الله عن الحوت جري الماء حتى كأن أثره في حجر. يعني أيها الإخوان، الآن لو أن حوتا أو أن شيئا من الأشياء قفز في البحر، هل يترك أثر؟ هل يعرف من أين قفز؟ لا، لأن الماء مضطرب. لكن من حكمة الله أنه أمسك جري الماء فصار مسلك الحوت في ذلك البحر واضحا ظاهرا، فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال الله عز وجل: فلما جاوزا، يعني سار بقية يومهما وليلتهما، وجاوز الموضع الذي وصف لهما اللي هو عند الصخرة التي كان نائمين عندها، سار الحوت في البحر. فلما جاوزا قال لفتاه، قال موسى لخادمه: آتنا، اعطنا، وقرب إلينا غداءنا. الغداء أيها الإخوان الأكلة التي تكون في أول النهار مشتقة من الغدوة، كما أن الأكلة التي تؤكل بالعشي تسمى عشاء. يعني كانوا بيأكلوا وجبتين بس، الغداء بالغدوة والعشاء بالعشي. آتنا غداءنا، الغداء هذا الحوت المملوح أو ذاك الحوت المشوي، وكان يصيبان منه غداء وعشاء. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هنا موسى عليه السلام يشكو، وفيه دليل أيها الإخوان على جواز الشكوى للغير إذا لم يكن على سبيل التضجر والتسخط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأساه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني المرض الذي يصيبني هو الذي يصيبه اثنين منكم صلوات الله وسلامه عليه. آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فها هنا الفتى رجع إليه الأمر واستبانت أمامه الصورة. قال لموسى عليه السلام: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ها هنا أيها الإخوان يتضح حال أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم وما هم عليه من حسن الأخلاق. يعني قال: إني نسيت الحوت. نسيت الحوت، طيب مشينا يوما وليلة، والآن نحن في صباح اليوم الثاني. ما قال له موسى عليه السلام: الله يقطعك، الله يخرب بيتك، لو كان كلمتنا في الوقت نفسه كان لقينا الزول اللي احنا دايرينه، هسه ترجعنا المشوار ده الله لا كسبك، ونحو ذلك مما يقول الناس. لا، الأنبياء ما عندهم هذا الكلام. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر، قال: فوجدت صبيانا يلعبون فطفقت ألعب معهم، نسى الموضوع. قال: فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممسكا بقفايا متبسما يقول: يا أنيس، أين الأمر الذي بعثتك فيه؟ يعني لا شتمه ولا ضربه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والأنبياء هم أكمل الخلق خلقا وخلقا عليهم الصلاة والسلام. فهنا هذا الفتى قال لموسى عليه السلام: أرأيت، بمعنى أخبرني، يقول لموسى عليه السلام: أرأيت ما دهاني؟ أرأيت ما حصل؟ أرأيت ما حل بي؟ إذ أوينا إلى الصخرة، إذ أوينا بمعنى التجأنا إلى الصخرة، إلى الحجر الكبير الذي نمنا عنده بالأمس، فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أذكر لك خبر الحوت، وإلا هو لم ينس الحوت عند الصخرة، وإنما الحوت نزل في الماء. نسيت أن أخبرك بأمر الحوت وما كان من ذهابه في البحر، نسيت ذكر الحوت. قال: وما أنسانيه، هذه قراءة حفص عن عاصم وحده، وقرأ ابن كثير بكسر الهاء مع الصلة حال وصلها بما بعدها، أي وما أنسانيه إلا الشيطان، وقرأ الباقون بكسر الهاء من غير صلة، وما أنسانيه إلا الشيطان. حفص وحده هو الذي قرأ بالضم، وما أنسانيه إلا الشيطان. هذه الآية أيها الإخوان تثبت أن النسيان من الشيطان، ومثلها قول الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومثلها قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي أتذكره. واتخذ سبيله في البحر، واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا. يحتمل أن يكون ذلك من كلام يوشع الفتى عليه السلام، أي اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس، أو اتخذ موسى عليه السلام أمر الحوت عجبا، أي تعجب منه، أو الكلام تم على البحر واتخذ سبيله في البحر ثم كلام جديد عجبا، يعني هذا الأمر عجب. قال: ذلك ما كنا نبغي، يعني موسى عليه السلام هون الأمر على الفتى، قال له: بس ده اللي احنا دايرينه. ذلك، أي الإشارة إلى ما تضمنه خبر الفتى عن الحوت، ذلك ما كنا نطلب. فارتدى، ارتدى من الردة التي هي الرجوع، ولذلك الردة بمعنى والعياذ بالله الجرم العظيم معناه الرجوع عن دين الإسلام إلى دين غيره أو إلى غيره، إلى غير دين. فارتدى، أي رجع. فارتدى على آثارهما قصصا، يقصان آثارهما، تبعا مسلك ذلك الحوت. فوجد عبدا من عبادنا، الإضافة هنا للتشريف والاختصاص، وقد شرف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك في القرآن مرارا، فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أليس الله بكاف عبده، فأوحى إلى عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. إضافة هنا إضافة تشريف واختصاص، فوجد عبدا من عبادنا، هذا العبد مسجم بالثوب إما هناك في جزيرة في ذلك البحر أو في غير ذلك، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عندنا كلمتان أيها الإخوان، كلمة الرحمة وكلمة العلم. أما كلمة الرحمة فقد تكرر إطلاقها في القرآن مرادا بها النبوة، تكرر إطلاق كلمة الرحمة في القرآن مرادا بها النبوة، كقول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك أي نبوته؟ وقول الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقول الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فالرحمة هنا النبوة، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه نبوة من عندنا وعلمناه من لدنا. كلمة لدنا بمعنى كلمة عندنا، لكن من باب التفنن في الأسلوب، كقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وعلمناه من لدنا علما، العلم أيضا النبوة، كقول الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقول الله عز وجل: وإنه لذو علم لما علمناه، أي ذو نبوة، وغير ذلك من الآيات. وجد موسى ومعه فتاه ذلك العبد الصالح الذي أكرمه الله بالنبوة ووسع عليه العلم وآتاه من فضله. فموسى عليه السلام بعدما سلم عليه غوال دخل في الموضوع، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رشدا، وفي قراءة أبي عمرو ويعقوب الحضرمي رشدا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذه مخاطبة أيها الإخوان فيها ملاطفة وفيها حسن أدب وفيها رقي أسلوب، وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه، كما يقول ابن جزي رحمه الله: هل يتفق لك يا عبد الله، موسى عليه السلام يخاطب الخضر، هل يتفق لك ويخف ولا يشق عليك أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا الأدب تعلمه المسلمون، ولذلك كان التابعي يقول للصحابي: هل تستطيع أن تريني كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له: هوي ورينا الوضوء كيف كده ورينا، لا، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ها هنا أيضا هذا العبد الكليم موسى عليه السلام يكلم هذا العبد الصالح، يقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهنا كان الأستاذ حاسما صارما وعبارته فيها شدة، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. تصور الآن أيها الأخ الفاضل أنك ذهبت إلى واحد من العلماء، قلت له: أريد أن أتعلم النحو مثلا من أجل أن أعرف رغيف وأرغف ورغفان أو الصرف أو كذا، أريد أن أتعلم مثلا فقه المعاملات، أو أريد أن أتعلم الفرائض المواريث، فقال لك: لن تستطيع، ما بتقدر. أغلب الظن يقول: خلاص ما بقدر ما بقدر. إن كان هذا ظنك بي الله يغنينا، والله الغني. أنت قايل ما في عالم غيرك؟ والعلم ده عندك انت براك، الكتب اللي قريتها كملت بها العلم، ستسمعه ما شاء الله. لكن هنا يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. يعني الحكاية تخصصات، أحسن كل واحد يكون في حاله. موسى عليه السلام تحمل هذه الشدة من الأستاذ، قال له ستجدني إن شاء الله صبرا.
فإن نبي الله موسى عليه السلام قال للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال له العبد الصالح إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟
هذا الاستفهام أيها الإخوان، قال أهل التفسير استفهام إنكاري في معنى النفي، يعني لما قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي المعنى وأنت لا تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر بحقيقته ووجه الحكمة فيه ولا طريق الصواب، وأنتم معشر الأنبياء لا تقرون على منكر. الخضر عليه السلام يخاطب موسى بهذا الكلام، أنك نبي والأنبياء لا يقرون على منكر يرونه، ولا يجوز لهم السكوت ولا يسعهم، ولذلك أنت لن تستطيع الصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فقال له موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ها هنا أيها الإخوان نلاحظ هذا التلطف من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مع أن الخضر كان يعرف من هو موسى. يعني أقول أيها الإخوان الإنسان ممكن يتلطف مع إنسان لا يعرف من هو، أليس كذلك؟ يعني مثلا لو أنك جئت في مكان، أنت رجل عندك رتبة، عندك مكانة، وزير أو كذا، فجئت تدخل في مكان فمنعت من الدخول، تتلطف مع الحارس وتقول له أنا، تقول له أنا فلان وصفتي كذا ودعني أدخل، أليس كذلك؟ لكن لو أنت جئت إلى مكان والحارس يعرفك لأنك أنت الوزير أو أنت الطبيب أو أنت السفير وقال لك لا تدخل، هل تتلطف معه؟ ها؟ لا، وإنما ستقول لو أنت نسيت من أنا، أنت ما تفهم، أنت كذا أنت كذا. فالخضر هنا يعرف من هو موسى، ليس بالشخص المجهول عنده، ومع ذلك يعني ما قال له يعني يا أخي شوية الكلام ده، يعني أعرف أنت تتكلم مع منو؟ أنا موسى، أنا موسى، ما تعرف موسى؟ موسى الذي ضرب البحر بعصاه، موسى الذي وقف أمامه أكبر جبار طاغوت على وجه الأرض فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، موسى الذي سخر الله لي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، موسى الذي قتل القبطي، انت ما عارف يددي يعني كيف؟ لا، موسى عليه السلام تلطف، قال ستجدني، نلاحظ أيها الإخوان إن شاء الله صبر. ولو تتبعنا الآيات التي مضت سنجد بأن موسى استأذن هل ثم جعل نفسه تابعا أتبعك، ما قال له هل أزاملك يا زميل، هل أصاحبك، ها؟ أو ما قال له يا فردة، ها؟ وإنه هل أتبعك، جعل من نفسه تابعا على أن تعلمني. سبحان الله، أثبت للخضر أنه معلم وأنه تلميذ، على أن تعلمني. بعدين رابعا ما قال له على أن تعلمني ما علمت، لا، وهي مما، يعني أنا داير جزء من العندك، ثم أثبت للأستاذ الرشاد أنه مرشد على أن تعلمني مما علمت رشدا. ثم بعد هذا كله يقول له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ها هنا سؤال أيها الإخوان، نقول موسى عليه السلام قال في الصبر إن شاء الله ولم يقل في المعصية إن شاء الله، لاحظتم؟ قال له ستجدني إن شاء الله صابرا، ما قال له وإن شاء الله لا أعصي لك أمرا. بعض المفسرين قال استثنى في الصبر فصبر ولم يستثني في المعصية فعصى، وقال بعضهم لا، استثنى في الصبر لأن الصبر بيد الله يعطيه من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتعفف يعفه الله. أما في المعصية لم يستثني لأنه أمر معزوم عليه مقدور عليه حاصل في الحال. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهل سكت الخضر؟ قال له خلاص والله أنت زول مؤدب وأنا شايف أنه أخلاقك كويسة ممكن إن شاء الله تتعلم، لا، برضو ما زال في شدته. قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. هذه مشكلة والله، يعني واحد يقول لك تمشي معاه وما تتكلم ما تسأل تسكت، فلا تسألني عن شيء. قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر فلا تسألني هكذا بالتوكيد، نون التوكيد الثقيلة، فلا تسألني عن شيء، وقرأ الباقون فلا تسألني عن شيء. هذه شرطية، إن اتبعتني جواب الشرط فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي بيانا وتفصيلا لما خفي عليك، حتى أكون أنا الذي يبين، أنا الذي يفصل، أنا الذي يذكر، أما أنت فلا تعترض. ولذلك أيها الإخوان سيأتي معنا في الحديث أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله موسى وددنا لو أنه صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما، يعني يا ريت لو كان موسى صبر، لكنه عليه الصلاة والسلام ما صبر، كانت الأولى نسيانا قال لا تؤاخذني بما نسيت، وكانت الثانية عمدا لما قال له لقد جئت شيئا نكرا واشترط على نفسي، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. في المرة الثالثة أكثر من الاعتراض فتعين الانطراد كما قال بعض أهل التفسير. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات قد تضمنت فوائد، أولها استحباب الرحلة في طلب العلم، فهذا دأب الصالحين من قديم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان يسافر أحدهم من البلد إلى البلد في طلب حديث واحد. ثم من فوائد الآيات الاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، يعني تصحب معك من يعينك. الفائدة الثالثة اغتنام لقاء العلماء والفضلاء وإن تباعدت أقطارهم، اغتنام لقاء العلماء والفضلاء وإن تباعدت أقطارهم. ولذلك نلاحظ يعني مثلا إذا جاء إلى هذه البلاد عالم أو فاضل من الجزيرة العربية أو من مصر أو من غيرها من بلاد الله، تجد الناس الحريصين على الخير يحرصون على يعني الحضور والاستماع إليه. ثم من فوائد هذه الآيات اتخاذ الزاد في الأسفار، وأن ذلك لا ينافي التوكل، يعني يكون الزولش اللي هو معه زوادة هذا لا ينافي التوكل، لأن موسى عليه السلام ومن معه حمل معهما حوتا. ومن فوائد الآيات تجلي قدرة الله عز وجل في إحياء الحوت بعد موته وانحباس جري الماء عنه، الماء انحبس حتى لكأن أثره في حجر ليس في ماء. ومن فوائد الآيات جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا إذ لم يصدر عن ضجر ولا تسخط على قضاء الله وقدره. ما الدليل؟ لقد لقينا من سفرنا هذا. هنا موسى عليه السلام يخبر بما يجد من التعب من الألم. ومن فوائد الآيات حسن أدب الطالب مع شيخه ومعلمه، هل أتبعك. ومن فوائد الآيات أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب، يعني ربما يكون المتعلم عمره 80 سنة والمعلم عمره 20 سنة، فصاحب 80 تبع لصاحب 20. ربما يكون المتعلم غنيا والمعلم دون ذلك، ربما يكون المتعلم ذا منصب مرموق ذا سلطان والمعلم دون ذلك، لكنه تبع له، بدليل قول موسى عليه السلام هل أتبعك. ثم من فوائد الآيات أن المفضول قد يكون عنده علم ليس عند الفاضل. يعني أيها الإخوان، موسى كليم الله من أولي العزم من الرسل، آتاه الله معجزات كثيرات، أنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، اصطفاه الله عز وجل برسالاته وبكلامه، وهو أفضل من الخضر ولا شك، ومع ذلك الخضر عنده علم ليس عنده. أوضح من ذلك الهدهد مع سليمان، أيهما أفضل؟ سليمان، ومع ذلك الهدهد يقول لو أحط بما لم تحط به، أنا عندي علم ما عندك. وكذلك في بعض المواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتفع بما عند بعض أصحابه من خبرة ودربة في مواطن القتال وغيرها، كما في بدر وغير ذلك. ثم من فوائد الآيات تأديب المعلم لطالبه وإرشاده إياه، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ومن فوائد الآيات كذلك جواز الاشتراط في طلب العلم، يجوز للمعلم أن يشترط على المتعلم، ويجوز كذلك للمتعلم أن يشترط على المعلم. وقد كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قد ابتاع من عازب والد البراء أحد الأنصار الكرام، ابتاع منه شيئا ثم قال له مر البراء فليحمله، الشيء اللي أنا اشتريته منك ده خلي ولدك البراء يحمله لي إلى بيتي. فقال له عازب رضي الله عنه لا أفعل حتى تحدثني بأمرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. ده علم ولا ما علم؟ علم، لكن المتعلم هنا اشترط على المعلم اللي هو أبو بكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله.